أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لازال الكلام في مبحث الإمامة. تقدم في الدرس السابق الإشارة إلى مجموعة من المقدمات، وقلنا بأن هذه المقدمات تمثل مدخلا وتوطئة لمبحث الإمامة، لا بأس باستذكار المقدمات التي أشرنا إليها. المقدمة الأولى والنقطة الأولى التي أشرنا إليها وسلطنا الأضواء عليها هو أننا تحدثنا من خلالها على أن مسألة الإمامة من المسائل التي كان لها حضور في صدر الإسلام. بعبارة أخرى، مسألة الإمامة لم تكن بالمسألة الحادثة والطارئة على الإسلام. لعل البعض يقول بأن مسألة الإمامة مسألة متأخرة. لا، مسألة الإمامة ليست من المسائل المتأخرة الحادثة والطارئة على الإسلام، بل كان لها وجود في صدر الإسلام وكان لها حضور في صدر الإسلام. هذه النقطة الأولى التي أشرنا إليها. النقطة الثانية كانت حول إجماع المسلمين على وجوب الإمامة إلا ما شد منهم. النقطة الثالثة التي أشرنا إليها هي التحديات التي واجهت فكرة أو مسألة الإمامة. والنقطة الرابعة التي أشرنا إليها وتحدثنا عنها هي بخصوص الشبهات التي أثيرت على مسألة الإمامة. هذه نقاط أربعة قلنا بأنها تشكل مدخلا وتوطئة لمبحث الإمامة. استدراك عما تقدم في درس الأمس أو في الدرس السابق، وهو بأنه في المقدمة الثانية عندما نقلنا إجماع المسلمين على وجوب الإمامة، وقلنا بأن الإمامة تشكل عنصر اشتراك بين أبناء العامة وبين الشيعة الإمامية، فكما أن أبناء العامة يعتقدون بالإمامة، لكن واضح أنهم لا يعتقدون بإمامة علي وأولاد علي، كذلك الشيعة الإمامية تعتقد بوجوب الإمامة، وراح يمر إن شاء الله من خلال البحوث المتقدمة. نقلت كلاما ونسبت هذا الكلام إلى السيد المرتضى في كتاب الشافي في الإمامة، مع أن الكلام الذي نقلناه في الدرس السابق هو لصاحب مقدمة التحقيق، تحقيق كتاب الشافي في الإمامة، جزاكم الله خير، الجزاء نبهتوا على ذلك. ولكن اللي يعني يجعل الشخص في الوهلة الأولى أن يقول بأن هذه ليست مقدمة وإنما هي للسيد المرتضى، وكلام السيد المرتضى هي ما موجود في مكتبة أهل البيت اللي هي مسوينها بيت السيستان، مكتبة أهل البيت. مكتبة أهل البيت من تجي كتاب الشافي في الإمامة ويبدي، ما مثل مكتبة أي شيعة خلي مقدمة التحقيق وينقل هذا الكلام. لا، مكتبة أهل البيت مباشرة. فهذا قد يعني يجعل الباحث يلتبس عليه الأمر، يعتقد بأن هذه مقدمة ليست مقدمة، مقدمة التحقيق، وإنما هي للسيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه. هذا ما أحببت أن أشير إليه كاستدراك عما سبق في الدرس السابق. درسنا الفعلي لهذا اليوم، درسنا الفعلي هذا اليوم واقعا هو حول تعريف الإمامة عند الفريقين السنة والشيعة، وهذا مهم جدا أن نتعرف على تعريف الإمامة عند الطرفين لكي نرى أو يتضح لدينا بعد التعريف بأنه عناصر الاشتراك بين الخاصة وبين العامة في مسألة الإمامة ثم أيضا نلتفت إلى عناصر الافتراق بين الخاصة وبين العامة في مسألة الإمامة. فإذا في البداية لابد أن نرى تعريف الإمامة، ماذا تعني الإمامة، كيف عرفت الإمامة عند الفريقين. نبدأ بأبناء العامة، تعريفات أبناء العامة للإمامة. ابن خلدون في مقدمته عرف الإمامة قائلا قال: الإمامة خلافة صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا. خلافة صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا. وقال البيضاوي في طوالع الأنوار، وهو أشعري من أبناء العامة لكنه أشعري، قال: الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص. طبعا وهذا قيد احترازي عندما يقول شخص من الأشخاص، يعني لا مجموعة ولا أمة، وإنما شخص بحد ذاته. قال: الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول في إقامة القوانين الشرعية وحفظ صورة الملة على وجه يجب النيابة على كافة الأمة. هذا التعريف الثاني، بلي، في طوالع الأنوار. وقال التفتزاني في شرح المقاصد، التفتزاني في شرح المقاصد عرف الإمامة بأنها رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا، وخلافة عن النبي صلى الله عليه وآله. وقال القاضي عضد الدين: الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا. في شرح المواقف: رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا. إمام الحرمين الجويني قال: الإمامة رئاسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة من مهمات الدين والدنيا.
بلي
نعم، تعريف إمام الحرمين الجويني: الإمامة رئاسة تامة وزعامة عامة، تامة يعني لا نقص فيها، تتعلق بالخاصة والعامة من مهمات الدين والدنيا. والأمر واضح في تعريف أبناء العامة للإمامة، وإن اختلف التعريف في الصياغة، إلا أنها تشترك في نقطة واحدة، وهي بأن الإمامة نيابة عامة في أمور الدين والدنيا. نعم، البعض لم يقيد التعريف بقيد خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والبعض قيد ذلك بأنها خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا اللي راح يمر عندنا بعض الملاحظات على التعاريف، لماذا أن البعض قيد ذلك والبعض الآخر لم يقيد ذلك، حتى بالنسبة إلى الشيعة الإمامية، كما سيتضح إن شاء الله من خلال التعريف، تعاريف الشيعة الإمامية للإمامة أيضا الكثير قيدها بخلافة عن النبي صلى الله عليه وآله، ولكن سنرى بأن البعض لم يقيد بأنها خلافة عن النبي صلى الله عليه وآله. هاي راح ملاحظات بعد الانتهاء من بيان التعريف.
بس قضايا يا شيخنا ما أدري راح تسبق الأحداث، التعاريف مو أكو غاب عنه شيء مهم وهو هاي الخلافة عن الله بتنصيب الناس، وما ذكروا هذا الشيء.
واضح بأنه هذا راح نبين إن شاء الله في الدرس القادم من الفوارق بين أبناء العامة وبين الشيعة الإمامية، بأن الشيعة الإمامية تعتقد، وهذا ما نعتقد به، بأن الإمامة هي عهد من الله سبحانه وتعالى، وهي جعل من قبل الله سبحانه وتعالى، وهي اختيار من قبل الله سبحانه وتعالى، بينما الطرف الآخر لا يتعامل مع الإمامة على أنها عهد من قبل الله، لا أنها جعل من قبل الله. ولذلك اشترطوا واحدة من الأمور التي أثاروها بأنه لا يشترط في أن يكون الخليفة عن النبي صلى الله عليه وآله معصوما. إن شاء الله في الدروس القادمة سوف نشير إلى الفوارق وإلى المشتركات بين الشيعة الإمامية وبين أبناء العامة. هذا بالنسبة إلى تعريف أبناء العامة للإمامة. وأما تعريف الشيعة الإمامية للإمامة، العلامة الحلي عرفها بقوله قال: الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص. وهذا واضح، طبعا رئاسة جنس، وعامة بمثابة الفصل، ولشخص من الأشخاص أيضا بمثابة الفصل، ونيابة عن النبي صلى الله عليه وآله أيضا هذه فصل. رئاسة جنس، ومو فقط الإمامة رئاسة. واضح شيخنا؟ وتعبير آخر، خلينا نعبر لعل بعض الأخوة الذي يستمعون إلى الدرس، قضية المنطق الجنس والفصل ما واضح عندهم، لا نقول بأن الرئاسة قضية عامة، وعفوا الرئاسة قضية عامة وعامة في أمور الدين والدنيا، هذه قيود احترازية. كذلك لشخص من الأشخاص أيضا هذا قيد احترازي، يريد يخرج جماعة، يعني الإمامة لا تكون لجماعة معينة، أن يكونون ثلاثة أو أربعة أئمة في نفس الوقت. نعم إحنا عندنا شيعة الإمامية، عندنا أدلة خاصة، ولولا هذه الأدلة الخاصة لقلنا بأن الإمامة لا تجتمع في أكثر من شخص، ولكن باعتبار أن هنالك أدلة خاصة بأن الإمامة اجتمعت في شخصين، في الحسن والحسين.
كذلك يعني كان الحسن عليه السلام هو الإمام المطلق.
نعم هو الإمام المطلق، بس بالنتيجة الحسن والحسين لا تجتمع الإمامة إلا في الحسن والحسين، على تفصيل طبعا راح تجينا الروايات. فإذن العلامة الحلي عرف الإمامة بأنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله. البعض اشتبه علي تعريف العلامة الحلي، اشتبه بين تعريف المقداد السيوري وبين تعريف العلامة الحلي، ولذلك عندما يعرف الإمامة يقول بأن العلامة الحلي قال هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني، لشخص إنساني. هذا التعريف واقعا هو للمقداد، بلي في شرح الباب. زين، فالبعض اختلط عليهم الأمر بين تعريف العلامة للإمامة وبين تعريف المقداد السيوري، ولذلك نسب للعلامة التعريف الثاني الذي أضاف إليه المقداد السيوري لشخص إنساني. واضح أن شخص إنساني يريد يخرج الملائكة مثلا. أما التعريف اللي موجود في كتب العلامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله. الشيخ المفيد عرف الإمام قال: الإمام هو الإنسان الذي له رئاسة عامة. في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله. أعتقد التعريف في أوائل المقالات عرف ذلك الشيخ الطوسي. قال: الإمام هو الذي يتولى الرئاسة العامة في الدين والدنيا جميعا. فعرف الإمامة هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا جميعا. الخاجة نصير الدين الطوسي قال: الإمام هو الإنسان الذي له الرئاسة العامة في الدين والدنيا بالأصالة في دار التكليف. بالأصالة في دار التكليف. ولذلك نلاحظ بأن المحقق الخاجة نصير الدين الطوسي أضاف قيدا آخر، وهو قيد الأصالة في دار التكليف. وأيضا هذا القيد الذي أشار إليه الخاجة نصير الدين الطوسي هو قيد احترازي يحترز به عن الأغيار، كما سيمر إن شاء الله راح نوضح وهل هذا القيد نحتاجه إليه أو لا نحتاج إليه. السيد المرتضى أيضا في الشافعي في الإمامة قال: الإمامة رئاسة عامة في الدين بالأصالة لا بالنيابة. عمن هو في دار التكليف. جيد جدا. الآن أصبح هذا واضح شيخنا. هذا الشيء يكشفنا على أن الشيعة الإمامية كذلك يتفقون على أن الإمامة من حيث المفهوم هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله. ولكن الملفت للنظر أننا وجدنا في ضمن التعاريف أن هنالك اختلاف في الصياغات، والبعض أضاف قيد آخر وهو بالأصالة عمن هو في دار التكليف. وهو اللي أضاف هذا القيد هو الخاجة نصير الدين الطوسي، وكذلك السيد المرتضى في كتابه الشافي في الإمامة. راح نبين لماذا أضافوا هذا القيد، وهل أن إضافة هذا القيد صحيحة أو ليست بصحيحة، أم أن تعريف العلامة الحلي رحمة الله عليه وكذلك الشيخ المفيد وكذلك الشيخ الطوسي كافي فلا نحتاج إلى قيد بالأصالة. إذن المتحصل من تعريف الإمامة عند الفريقين، عند أبناء العامة وكذلك عند الشيعة الإمامية، أن هنالك اتفاق من حيث المفهوم، مفهوم الإمامة. هذا لازم نثبته، وهو أن هنالك اتفاق بين أبناء العامة وبين أبناء الخاصة وهم الشيعة الإمامية، اتفاق في الإمامة من حيث المفهوم. وهذا ما أشار إليه أيضا الشيخ محمد حسن المظفر في دلائل الصدق لنهج الحق، أشار في المجلد الأول صفحة 1375، حيث قال أن المقصد واحد، يعني بعد أن تطرق إلى تعريف الإمامة، أن المقصد واحد وإن اختلفت الألفاظ وتنوعت التعاريف. صحيح بأن هنالك اختلاف في الصياغات في صياغة تعريف الإمامة، ولكن بالنتيجة أنها ترجع إلى روح واحدة. فقال وإن اختلفت الألفاظ وتنوعت التعاريف، وهذا هو المهم في المقام، فإن علماء الفريقين متفقون على تعريف الإمامة بما ذكر. هذا واضح شيخ نشأ علي؟ إذا كملت كتابة حتى أبين الملاحظات التي يمكن أن نلاحظها من خلال التعاريف التي أشرنا إليها واستعرضناها بخدمتكم.
أكو فرق من يعرفون الإمام والإمامة؟
لا، نفس الشيء.
نفس الشيء.
هنا ملاحظة لابد من الالتفات إليها. ذكر في تعريف الإمامة عند أبناء العامة وعند أبناء الخاصة، يعني عند أبناء عند السنة وعند الشيعة الإمامية، حيث أننا نجد أنهم أضافوا إلى التعريف قيد النيابة عن النبي صلى الله عليه وآله. مع أن البعض لم يشر إلى هذا القيد، فعندما عرف الإمامة لم يقل بأنها نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله. طبعا خير ما فعلوا في ذلك. لماذا؟ لأن تعريف الإمامة بكونها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا فقط تكون شاملة للنبوة، فالنبوة أيضا هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا. فبقيت نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله خرجت النبوة. فإذا حتى يكون التعريف جامعا مانعا من دخول الأغيار، وهي النبوة، حتى لا يصير تداخل بين تعريف النبوة وبين تعريف الإمامة، فكما أن الإمامة هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا، قد يقال أيضا هذا التعريف ينطبق على تعريف النبوة، فهي أيضا رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا. فاستعانوا بهذا القيد ووضعوه في التعريف حتى يخرجوا النبوة، وهذا ما أشار إليه طبعا السيد محمد باقر الشفتي الجيلاني. السيد محمد باقر الشفتي الجيلاني عنده كتاب الإمامة، قال في كتابه حيث قال عرفوا الإمامة في علم الكلام بأنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا، وأورد عليهم جماعة بانتقاضه بالنبوة. فعندما اعترض على هذا التعريف زاد بعضهم على التعريف المذكور قيد نيابة عن النبي أو خلافة عن النبي صلى الله عليه وآله. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية وهي أيضا مهمة، الملاحظة الثانية أن الملفت للنظر في تعريف الشيعة الإمامية للإمامة أن الخاجة نصير الدين الطوسي وكذلك السيد المرتضى أضافوا قيد بالأصالة، وقلنا قبل قليل بأن هذا القيد هو قيد احترازي لا توضيحي. لماذا أضافوا هذا القيد؟ احترازا عمن يستخلفه الإمام يجعله نائبا عنه، أو احترازا عن نيابة النواب والولاة من قبله. واضح؟ من قبل الإمام. فهذه نيابة ليست بالأصالة، واضح؟ فلذلك عبر عنها بالأصالة حتى يخرج الولاة وكذلك النواب الذي يجعلهم الإمام نوابا عنه. كملت كتاب شيخنا، هل هذا تام أو ليس بتام؟ البعض ناقش في ذلك وقال لا نحتاج إلى قيد بالأصالة عن النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ قالوا لأن مفردة عامة تكفي في إخراج النواب والولاة. يعني عندما عرفوا سواء كان الشيعة الإمامية سواء كان أبناء العامة، عندما عرفوا الإمامة بأنها رئاسة عامة، فكلمة عامة تخرج الولاة وكذلك النواب. لماذا؟ لأن رئاستهم ليست رئاسة عامة. بل هي رئاسة خاصة. فهو ليس رئيس عن الإمام الذي ولاه والذي أعطاه النيابة. فلذلك البعض قال بأن إضافة الخاجة نصير الدين الطوسي وكذلك السيد المرتضى لهذا القيد ليس في محله، لأنه تحصيل للحاصل، حيث أن مفردة العامة التي وردت في تعريف الإمامة تكفي، فإن النواب والولاة رئاستهم ليست رئاسة عامة. هذا ما يمكن أن يقال في التعريف، في تعريف الإمامة عند الفريقين من الشيعة والسنة. يأتي الحديث إن شاء الله في الدرس القادم عن مطلب جديد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.